والله بالنسبه انا اول الناس اركض على عيشتي وهذا شوف كادودي اركض على عيشتي حصل لي كيلو من 3 ابيع عن صفر عيش بيه حصل 10000 والله دمرت.
تظهر بيانات سوق الأوراق المالية وصندوق النقد الدولي أن فيروس كورونا المستجد قد تسبب في تدهور الاقتصاد بشكل هو الأسرع على الإطلاق في التاريخ، أسرع حتى من الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين والحرب العالمية الثانية والركود الاقتصادي عام 2008. وتعتقد كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث أن الوباء المميت سيؤدي إلى أزمة لا مثيل لها وسوف تتسبب في فقدان الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي 9 تريليونات دولار خلال عامي 2020 و2021. أيضاً وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مناتشين حذر من أن معدل البطالة قد يرتفع إلى أعلى من 20%، أي ضعف مستوى الذروة خلال الأزمة المالية، في حين استغرق الكساد الكبير ما يقرب من 3 سنوات للوصول إلى حافة الانهيار. مع كوفيد-19 أو كورونا لم يستغرق الأمر سوى أسابيع قليلة ليؤدي إلى هبوط بعض مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية بنسب تراوحت بين 20 و35%. وعلاوة على ذلك لم يتوقف النشاط الاقتصادي بالكامل خلال الحرب العالمية الثانية كما حدث في الوقت الحالي. تسبب هذا الإغلاق الكامل للنشاط الاقتصادي بأزمة بطالة خطيرة في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند. يبدو الأمر معقداً، ولذلك سنحاول تبسيط ذلك قدر المستطاع في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة. وأيضاً لذلك سيكون معنا ضيفان، الدكتور مدحت نافع الكاتب والمحلل الاقتصادي المصري، وأيضاً الباحث الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة. سنبدأ من الباحث الاقتصادي السيد جاسم عجاقة.
الخروج من هذه الأزمة بيتطلب ضخ أموال، إن كان من المصارف المركزية أو إن كان عبر الضرائب، واثنيناتهم غير متوفرين. نعتقد أنه هذه الأزمة هي أزمة سيئة ما رح نقدر نخرج منها بالدرجة الأولى قبل ما نلاقي علاج، وهذا الأمر بعده منه سهل. ونحن بنعرف بذات الوقت أنه كل شهر إقفال بيخسر بين 1.5-3% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك نعم فعلاً الأمر كتير صعب والأمر كتير مؤذي للعالم كله. المخاوف الأساسية أنه طبقة من الدول خليني أسميهم مش الفقيرة ولكن أقلهم بين الفقيرة والمتوسط، هذا كله رح يصير دول فقيرة. السبب بكل بساطة هي فيروس كورونا يلي فتك بالاقتصادات، وأهم شغلي رح يفتك بالهيكلية الاجتماعية. الاقتصاد لن يكون هو ذاته من بعد كورونا، أكيد في تغييرات هيكلية رح تطاله. أهم التغييرات الهيكلية اللي رح بتصير فيه هو حقيقة يمكن مش رح أقول تقليص العولمي، ولكن أقله في عدد معين من الأمور اكتشف بعض الدول أنه عن جد لازم تكون عم تنتج عندها. لذلك أنا باعتقادي نعم رح يكون في وجه مختلف للاقتصاد العالمي من بعد.
في الولايات المتحدة قدم أكثر من 30 مليون شخص طلبات للحصول على إعانات البطالة في 6 أسابيع فقط، وفي المملكة المتحدة قدم ما يقرب من 1 مليون شخص طلبات للحصول على إعانات في 2 أسبوع فقط في نهاية شهر مارس آذار. في الصين ومع إغلاق المصانع الكبرى ومراكز الإنتاج ارتفعت أيضاً معدلات البطالة. تفيد الإحصاءات الرسمية الصينية أن البطالة في المناطق الحضرية ارتفعت إلى 6% في أبريل نيسان الماضي. وللأسف في الهند ظهرت مشاهد مروعة لآلاف المهاجرين الذين مشوا أكثر من 100 كيلومتر باتجاه مدنهم الأصلية مع عدم وجود وظائف، لا مال لدفع الإيجار، وأغلقت جميع وسائل النقل العامة، ولم يكن أمام المهاجرين خيار آخر سوى السير نحو مسقط رأسهم. أسعار النفط كانت مؤشر من أسوأ المؤشرات، حيث تراجعت بشكل حاد بسبب منع السفر ووسائل النقل للمرة الأولى في التاريخ. وتراجعت أسعار النفط إلى أرقام سلبية بسبب انخفاض الطلب، وتسبب هذا بدوره في المزيد من البطالة في مجال الصناعة النفطية. وسط كل هذا، استغرقت الحكومات في جميع أنحاء العالم وقتاً أطول للإعلان عن حزم الإنقاذ للشركات الصغيرة. ومع ذلك، فإن الحزمة الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار والتي أعلنت عنها إدارة ترامب، كان تأثيرها الإيجابي ضئيل وسط انتعاش الاقتصاد ببطء. إلى جانب ذلك، فإن نظام الاستجابة الصحية العامة في الدول المتقدمة ودول العالم الثالث الأكثر فقراً أقل من ملائم. الاستجابة البطيئة في المراحل الأولية لانتشار كورونا أشارت إلى أن معظم البلدان لم تكن مستعدة لاحتواء هذا الفيروس. وفي حال لم تقدم الحكومات إعفاءات ضريبية وخطط تحفيزية إلى جانب نظام رعاية صحية قوي للسكان، سيستمر الاقتصاد في التدهور. دعونا نسمع المزيد عن ما نمر به بصوت الزميل أمين الزيري.
حتى خلال فترة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، لم يتم إغلاق معظم الأنشطة الاقتصادية حرفياً، كما هو الحال في الصين والولايات المتحدة وأوروبا اليوم. وسيكون السيناريو الأفضل هو الانكماش الأكثر حدة من الأزمة المالية، ولكنه قصير الأجل، مما يسمح بالعودة إلى النمو الإيجابي بحلول الربع الرابع من هذا العام. وفي هذه الحالة ستبدأ الأسواق في التعافي عندما يظهر الضوء في نهاية النفق. وسيتعين التعامل مع هذه الأزمة على مرحلتين: مرحلة الاحتواء وتحقيق الاستقرار، تليها مرحلة للتعافي. وفي كلا المرحلتين هناك دور حاسم لكل من الصحة العامة والسياسات الاقتصادية. وتكتسب عمليات الحجر الصحي والإغلاق العام والتباعد الاجتماعي أهمية حاسمة في إبطاء انتقال العدوى، مما يعطي نظام الرعاية الصحية وقتاً كافياً للتعامل مع طفرة الطلب على خدماته، وإمهال الباحثين وقتاً كافياً لمحاولة إيجاد أدوية ولقاح. ويمكن أن تساعد هذه الإجراءات على تجنب ركود النشاط الاقتصادي بصورة أشد وأطول أمداً، وتهيئة السبيل لتعافي الاقتصاد.
السيناريو الأفضل هو الذي يفترض شروطاً عديدة، إذ يجب على صناع السياسة النقدية الذين في أقل من شهر فعلوا ما استغرق منهم 3 سنوات بعد الأزمة المالية، يجب عليهم الاستمرار في الإجراءات غير التقليدية في هذه الأزمة وتقديم التسهيلات الممكنة، ما يعني أسعار فائدة صفرية وتخفيف الائتمان لدعم البنوك وغير البنوك وصناديق سوق المال وحتى الشركات الكبيرة، أي الأوراق التجارية وتسهيلات سندات الشركات. تحتاج أيضاً الحكومات إلى نشر حوافز مالية ضخمة بالنظر إلى حجم الصدمة الاقتصادية، فإن العجز المالي في الاقتصادات المتقدمة سيحتاج إلى الزيادة من 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 10% أو أكثر. فقط الحكومات المركزية لديها ميزانيات كبيرة وقوية بما يكفي لمنع انهيار القطاع الخاص، لكن هذه التدخلات إذا تم تمويلها من خلال الدين الحكومي القياسي، فإن أسعار الفائدة سترتفع بشكل حاد وسيتراجع الانتعاش في مهدها. إلى أي مدى يمكن الاعتماد على ضخ الأموال من قبل الحكومات لمعالجة الفجوة الاقتصادية العالمية التي نشهدها في ظل هذه الأزمة الغير مسبوقة؟ عن هذا السؤال أجابنا الدكتور مدحت نافع، الكاتب والمحلل الاقتصادي.
حالة من الفقاعة في الديون العالمية بشكل كبير وصلت إلى حوالي 322%، يعني أكثر من 3 أضعاف الناتج الإجمالي Global GDP أو Global Productivity لكل الاقتصادات. هذه الفقاعة من المرجح أن تنفجر في أي وقت. إذا كانت فترة الكساد الكبير اتخذت 3 سنوات حجم الدورة الاقتصادية أنذاك من أجل أن يحدث سبريد كبير أو فرق كبير جدا بين في أسعار السندات أو تراكم السندات الرديئة بين البيع والشراء بالتأكيد، فإنها في فترة قصيرة جدا نتيجة تدفق المعلومات وكفاءة تدفق المعلومات في العصر الحالي والتطور التكنولوجي، تطور الاتصالات، هذه الدورة تمر في أسابيع. الآن نرى ديون رديئة، نرى أسعار بالسالب للبترول، ودي في ظاهرة تكاد تكون الأولى، هي نظريا كانت ممكنة لكنها في عقود على الأقل الخام الأمريكي في مايو السابق الفيوتشرز كانت عقود مستقبلية كانت بالسالب. هذه مؤشرات جميعها تدل على حالة من الدبريشن. دي أول مرة يحصل في التاريخ لوك داون، دول بالكامل محتاجة أنها تساعد. كيف ستوفر هذه المؤسسات الدولية على اختلافها ستوفر حزم لمساعدة كل العالم في وقت واحد؟
سقوط حر، أجدنا معنيين هنا بفهم هذا المصطلح، بمعنى أننا اليوم عندما نسمع عن فقدان للوظائف وانهيار اقتصادات دول، على ماذا يمكننا أن نعتمد لفهم أن هناك مجال لخلق فرص جديدة في مجالات جديدة أو خلق وظائف جديدة خلال الفترة المقبلة تقي هذا العالم وتحديداً فئة الشباب من الانهيار؟ والأسباب متعددة ومتعلقة بخسارات حادة في بعض الشركات وإفلاس أخرى، كما هي متعلقة بإقفال الحدود وتوقف المطارات كما سنسمع في هذه القصة هنا.
كورونا آخر من الكورونا. أنا استقلت من شغلي وحصلت على طبعاً بعد ما حصلت على أوفر كتير منيح من دولة أخرى، وبكل أسف مثل ما أنك شايفة هلأ بسبب الكورونا هلأ أنا بلا شغل وناظرة بقى لحتى الله يفرجها لحتى نحكي مع شركة الجديدة ونشوف الوضع، وكانوا فتحوا المطارات وفتحوا الشغل من أصله، بقى الأمور هيك شوي تايت. بكل أسف هلأ متضايقة أكيد، وكمان الواحد يعني ما في روح على بلده ليستريح شوي بسبب الحجر وبسبب الوضع وما في طيران وهيك، بقى ناطرة فرج الله. وأحيانا بصفن إنه كتير أنا متضايقة ومزعوجة، بس لما بصفن إنه بصفن بالعالم التاني اللي بالمطارات ولا اللي خسرت شغلة ولا، بقول كتر خير الله.
كيف يمكن أن نترجم هذا المصطلح سقوط حر اقتصادياً بالنسبة للمواطن العادي؟ هنا سيجيبنا الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة.
أصبت كلمة تستخدم هي السوشيال دامبينج، يعني في تردي للمستوى المعيشي اللي بدون يعيشوه الناس، لأنه بالنتيجة نحن بس نشتغل في مدخول من المصاري، وبس نشتغل من أمن حاجاتنا، من أمن احتياجاتنا من السلع، المواد الغذائية، من الكماليات وإلا ما هنالك. بس كمان في عنا مشكلة المؤسسات، رح يكون في عنا أقفال للمؤسسات، رح نحس بنقص على صعيد المكنة الانتاجية، المكنة الانتاجية ما بقى رح تطلع مثل الأول. والظاهرة الغريبة العجيبة بهذا الموضوع هي قصة الفقر. يعني الدول الغنية مثل الدول المتطورة، الدول الصناعية، والدول خليني أقول المنتجة للنفط، يمكن تقدر عندها أو عندها القدرة المالية أنه تتحمل أكثر، ولكن الدول الفقيرة أو الدول اللي خليني أقول يلي اقتصاداتها هشي، هذه حقيقة رح يصير فيها كوارث من ناحية الفقر. وأنا يعني بقول أقله يمكن نشهد ارتفاع بنسبة الفقر بتوازي ببعض المناطق 100%. أنا باعتقادي يمكن في صنف هذا الأمر من الأخطر اقتصاديا، ولكن أخطر اجتماعيا، لأنه رح يكون في عنا تداعيات ريفية.
في المقابل هناك خبراء يقولون إنه لدينا أسباب كثيرة أخرى تدعونا للتفاؤل رغم الظروف العصيبة. ففي البلدان الأكثر إصابة بهذه الجائحة انخفض عدد الحالات الجديدة بعد تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي بقوة، وهناك آفاق واعدة أيضاً يحملها العمل غير المسبوق الجاري الآن على قدم وساق لإيجاد علاجات ولقاحات مضادة للفيروس. وستساعد إجراءات السياسة الاقتصادية العاجلة والكبيرة التي اتخذت في كثير من البلدان على حماية الأفراد والمؤسسات أيضاً، ما سيحول دون حدوث معاناة اقتصادية أكثر حدة ويخلق الظروف المواتية للتعافي. فمثلاً قطاع الطيران في الصين يتعافى ل60% من مستوى ما قبل كورونا، وعليه أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية أن عدد رحلات الطيران المدني في الصين وصلت في يوم واحد إلى 10,000 رحلة للمرة الأولى منذ الأول من فبراير شباط الماضي. الصين تتعافى واقتصادها يتعافى، لكن النظام العالمي يسعى لمحاسبة الصين عن تورطها بتفشي كورونا في العالم. وأكد الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة على أن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة بسبب كورونا قادمة لا محالة.
في 4 نقاط بدنا نعرفهم. أولاً، الصين ما صرحت مباشرة، بس تبلش المرض يتفشى ما صرحت مباشرة للعالم حتى يكون في أخذ للإحتياطات. 2، في شبهة، أنا لا أتهم ولكن أقله هذه الشبهة موجودة من ناحية هذا المختبر يلي بنيته فرنسا للصين، يلي هو موجود بوهان مطرح ما هي يعني انطلق الفيروس. وهذا المختبر عم يتهمه دونالد ترامب إنه هو المسؤول عن هذا الفيروس، يعني عم يعمل أبحاث على فيروسات من عائلة كورونا وهذه الفاميلي منه. 3، الصين عطيت معلومات خاطئة عن الفيروس بأول مراحل ظهوره، يعني قبل ما ينتقل العدوى لغير بلدين أعطت معلومات خاطئة، وعشان هيك في غضب عليها كتير، وحتى في غضب على منظمة الصحة العالمية لأنه بيعتبروا أنه منظمة الصحة العالمية هي اللي عطيت المعلومات الغلط، بس منظمة الصحة العالمية أخذتهم من الصين. آخر نقطة، الصين دمرت عينات اللي أخذتهم من الفيروس بأول ظهوره، ما عم تتعاون من ناحية كشف الحقائق شو صار بالمرحلة الأولى. لذلك نعم، الصين تعتبر إلى حد معين، خليني أقول إذا مش بكل شيء رح يقدروا يدينوها، ولكن أقله بالتأخير بإعلام العالم هوني حقيقة تحمل مسؤولية ومسؤولية.
مع أن أزمة كورونا طالت شركة أمازون العالمية مع بداية تفشي هذا الفيروس في دول العالم المختلفة، وأجبرت أغلب الموظفين فيها القادرين بحسب طبيعة عملهم على العمل من المنزل، إلا أن ذلك لم يمنع من أن نفس الكورونا ستجعل صاحبها أول تريليونير في العالم. نعم، يواصل جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون الأمريكية يواصل حصد الأرباح متجهاً إلى تحقيق رقم قياسي جديد بأن يصبح أول تريليونير في العالم. بيزوس والبالغ من العمر 56 عاماً ساهم بجزء من ثروته في مساعدة المحتاجين خلال الوباء، وفي الشهر الماضي تحديداً تبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام الأمريكية التي تكافح من أجل إطعام عدد ضخم من الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب هذا الفيروس. هناك أيضاً مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، والذي تتوقع الدراسات أنه سيصبح أصغر تريليونير في العالم بعد 10 سنوات من اليوم، أي في العام 2036، حيث سيكون عمره أنذاك 51 عاماً. لكن إذا ما انتقلنا إلى عالمنا العربي، ومع كل النصائح التي تقدم عبر وسائل الإعلام والحكومات والوزارات وحتى الجمعيات والأفراد الذين يجتهدون لتوعيتنا حول هذه الجائحة وأثرها الكبير على حياتنا صحياً ونفسياً واقتصادياً، إلا أن ذلك لا يلقى بالاً من الجميع. ليس لأن هناك من لا رغبة به للحذر والحيطة، وإنما لأن هناك من لا تساعده ظروفه وحتى من قبل كورونا ليعيش حياة لا ترقى لتكون على حد خط الفقر، بل أدنى من هذه المستويات والمسميات بكثير.
ندري بها كورونا وامراض وعن كل شيء ندري بها.
مجبورين
بس يعني تعالوا عاد يظل يموت يقعد بالبيت يا بيطي ما حيطي، لا أشغال لا راتب كل شيء ماكو، الله وكيلك وعند 3 جالان.
حسين طاهر عراقي من البصرة، لا عمل لديه ولديه أسرة وأطفال يحتاج إلى إعالتهم، ولأنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة أو عمل يلجأ إلى جمع النفايات. يقول حسين إن قوات الأمن تحاول على الدوام إقناعهم بالبقاء في المنزل، لكنهم في نهاية الأمر يسمحون لهم بالمرور نظراً لأنهم لا يملكون مصادر بديلة للدخل. وهذا محمود.
أنا قاعد أتنقب، أنا من الريحة، بس إذا قعدنا يكتني اليوع، أنا أقدر أقعد ببيتي وأتعقم وكذا وأقعد وأسكت، بس يكتني اليوع، شو أشاكل، شو أشرب، زين ماكو، شو أسوي والله.
محمود إبراهيم، وهو أحد الباحثين وسط القمامة ويبلغ من العمر 40 عاماً، يعمل في مكب النفايات منذ 10 سنوات، يشق طريقه إلى مكب النفايات الرئيسي في المدينة متحدٍ إجراءات العزل العام الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ويأتي جامعو القمامة والنفايات إلى المكب في مجموعات، رجال وأبناء، إخوة وأخوات، وكثير منهم أطفال، لا يضعون سوى قطعة من القماش حول وجوههم للحماية من الأبخرة السامة، ويبحثون عن عبوات البلاستيك والقصدير والمعدن والزجاج. باختصار، إنهم يبحثون عن أي شيء يمكنهم إعادة بيعه. ما يحصل عليه من المال سيساعده على العيش، فإذا حصل مثلاً على 10,000 دينار عراقي، أي ما يعادل 8 دولارات، سيعود إلى المنزل ليجلس مع زوجته وطفله الوحيد الذي يساعده.
والله بالنسبة أنا أول الناس أركض على عيشتي، وهذا شو مكادودي أركض على عيشتي، حصل لي كيلو من 3 أبيح صفر عيش بيه، حصل 10,000 وقعد مرتي بعد ما تذب عليها.
تعيش 500 أسرة تقريباً على جمع نفايات في البصرة الغنية بالنفط في جنوب العراق. يدر هذا العمل على جامعي النفايات ما بين 8 إلى 15 دولاراً أمريكياً في اليوم. المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهر الهنداوي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن 20% من السكان يعيشون حالياً في فقر، وإنه من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 30% هذا العام نظراً لأزمة كورونا وخروج الناس من العمل بسبب هذه الأزمة. ولا يزال انخفاض أسعار النفط الذي يمثل كل إيرادات العراق تقريباً يضغط ويضغط على الاقتصاد. كنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، من إعداد وتقديم براء صليبي. إلى اللقاء في حلقة جديدة.